بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. النظرية الثانية في تفسير الواجب التخييري والتفريق بينه وبين الواجب التعييني، ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية بقوله: يمكن أن يفرض غرضان لكل منهما اقتضاء إيجاب، لكل منهما اقتضاء إيجاب محصله. عبارة المحقق شوي يرد التوضيح، احنا ما راح نذكرها بعبارة ثانية، ولكن تعرفون كما أن صاحب الكفاية انطلق في تفسير الواجب التخييري من الغرض والملاك، المحقق الأصفهاني الذي هو عبارة تعليق على كلام المحقق صاحب الكفاية أيضا انطلق من الغرض، وهو في مقام التعليق على كلام الكفاية، فيقول: لا مانع من أن نفترض غرضين لكل منهما اقتضاء. اقتضاء لماذا؟ الغرض ماذا يقتضي؟ يقتضي إيجاب شرعا، يعني تشريع الوجوب، يقتضي إيجاب محصله، يعني ما يحصل الغرض. الغرض يقتضي إيجاب الفعل الذي يحصله، واضح إن شاء الله؟ يقتضي إجابة محصله، إلا أن مصلحة الإرفاق والتسهيل يقتضي الترخيص في ترك أحدهما، فيوجب كليهما لما في كل منهما من الغرض الملزم في نفسه. يعني احنا عندنا غرضان، كل منهما هو فيه اقتضاء للإيجاب، ولكن مجموع الغرضين يتنافى مع مصلحة التسهيل. العبد إذا أفطر متعمدا ووجب عليه العتق والإطعام والصيام، هذا يكون مخالفا لمصلحة التسهيل، فتقتضي مصلحة التسهيل تعديل ما في كل من هذه التكاليف من أغراض موجبة ومقتضية لإيجابها والتكليف بها. زين، ماذا تفعل مصلحة التسهيل وهي تتنافى مع الإلزام في هذه الأغراض؟ يقول: يقتضي الترخيص في ترك أحدهما فيوجب كليهما إذا كان اثنين طبعا، أو يوجبها كلها إذا كانت أكثر من اثنين، فيوجب كليهما لما في كل منهما من الغرض الملزم في نفسه. فهذا الإيجاب ناشئ من الغرض الملزم في كل منهما، ويرخص في ترك كل منهما إلى بدل. هذا منين ينشأ الترخيص؟ ينشأ من مصلحة التسهيل، فمصلحة التسهيل تقتضي الترخيص في ترك أحدهما إلى بدل. الغرض في كل منهما يقتضي الإيجاب، فصل النتيجة هكذا: فيكون الإيجاب التخييري شرعيا محضا من دون لزوم الإرجاع إلى الجامع، كما صاحب الكفاية كان في أحد فرضه يقول: إما نرجع إلى الجامع أو يكون الغرضان متضادين. لهو هذا أمر نادر جدا أن يصير عندنا غرضان متضادين فيما بينهم، فكأنه في أغلب الموارد أرجع الواجب التخييري إلى الواجب التخييري العقلي. المحقق الأصفهاني يقول: لا، يمكن تصوير صورة معقولة للتخيير الشرعي بدون أن نضطر إلى أن نفترض أن الغرضين فيما بينهما تضاد، مثل ما صاحب الكفاية كان يبني على ذلك فيما تقدم مفصلا. وبعبارة أخرى، هنالك من يشرح عبارة المحقق الأصفهاني. طبعا هو شرح العبارة أيضا فيه إحنا من نسبة لأن إحنا أيضا قمنا ببعض التعديلات على هذه العبارة، لكن هذه عبارة أوضح لكلام المحقق الأصفهاني، أن الوجوب التخييري يمكن أن يكون عبارة عن وجوب كل من العدلين والبدلين لوجود الملاك فيهما معا، غير أن تحصيل ملاكهما معا من خلال اللزوم الوجوب، غير أن تحصيل ملاكهما معا يعارض مصلحة التسهيل على المكلف، ولذلك يرخص المولى في ترك أحدهما على سبيل البدل، ولذلك فلو تركهما معا كان معاقبا بعقاب واحد، لأنه وإن كان مرخصا في ترك أحدهما لكنه لم يكن مرخصا في ترك الآخر، فهو مرخص في ترك أحدهما بعد لا يستوجب أن يعاقب عليه، ولكنه ليس مرخصا في تركهما معا فيعاقب، لكن يعاقب بعقابين لعقاب واحد، طبعا يقول بعقاب واحد لأنه هو عنده ترخيص في ترك أحدهما، فهو عندما ترك أحدهما كان يمكن أن يستند إلى ترخيص، وإن فعل أحدهما أو كلاهما كان ممتثلا للواجب لا محالة. إذا فعل أحدهما واضح امتثل الواجب، أما لو فرضنا صدر منه دفعة واحدة عتق وإطعام مثلا في لحظة واحدة، في مثل هذه الحالة لأنه عندما فعل كل منهما لم يكن قد ترك الآخر، فش راح يصير كل منهما امتثالا، لأن هو متى يخرج عن الامتثال؟ إذا فعل الآخر، هو عندما فعل العتق لم يكن قد أطعم، عندما أطعم لم يكن قد أعتق، فإذا فعله بالعتق وفعله بالإطعام كلاهما كان من دون ترك الآخر، من دون فعل الآخر عفوا، من دون فعل الآخر، لأنه هو عندما لو كان قد فعل أحدهما مثلا تصدق أطعم ثم أعتق، نقول العتق هنا أنا بلا تكليف بلا أمر، لأن الأمر يسقط، صحيح؟ لماذا؟ لأنه هو سقط الأمر من خلال التصدق. لو انعكس الحال الكلام الكلام، إذا تصدق وأطعم ثم أعتق، نقول العتق جاء متأخرا ليس له واجب، ليس له تكليف أصلا حتى هو يمثل امتثال له، أما إذا فعلهما معا كلاهما يحققان الواجب. واضح إن شاء الله؟ هذا تقريبا خلاصة أو بتعبير أدق يعني توضيح كلام المحقق الأصفهاني. السيد الخوي رحمه الله كما في تقريراته في المحاضرات يستشكل على كلام أستاذه بإشكالات عديدة، أرجو أنه ندقق فيها، أنا ما أريد اليوم أعلق على إشكالات السيد الخوئي، بس أرجو أنه أنتم بعض الأمور على الأقل تصلون إليها. إجمالا إحنا نخبر أنه هذه الإشكالات غير واردة، أو على الأقل بعضها غير وارد، فأنتم إن شاء الله تكتشفون ذلك. أورد عليه أولا أنه مخالف لظاهر الدليل، حيث أن ظاهر العطف فيه في الأدلة، في أدلة التخيير الشرعي، حيث أن ظاهر العطف فيه بكلمة أو هو وجوب أحدهما أو أحدها، أحد خصال الكفارة مثلا، لا وجوب الجميع كما هو واضح. عبارة واضحة كلام السيد الخوي، يقول أنه المفروض أن كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله يبني على أن الوجوب في ماذا؟ في كل منهما، في كل من العدلين أو خصال الكفارة مثلا الثلاث، وأن هناك غرض ملزم في كل منها، غايته أنه إذا أدى أحدها الآخر يسقط لمصلحة التسهيل. يقول هذا الشيء أن أحدها يسقط شيء، وأنه الوجوب يكون لأحدها شيء آخر. يقول ظاهر الدليل أن الوجوب لهذا أو لهذا، هذا ما ينسجم ويا مضمون أو ويا دلالة أو، حيث إن ظاهر العطف فيه في الأدلة اللي هي تدل على التأخير بكلمة أو، ظاهر العطف بكلمة أو هو ماذا؟ هو وجوب أحدهما أو أحدها، لا وجوب الجميع كما هو واضح. شنو رأيكم؟ هذا تام لو لا؟
المحرر لم يقل بإيجاب الجميع. ممكن أن نفرض أن نقول يعني أصل واجب تخير ممكن أن يكون مو تخير، يكون إلزام أصل لكل الفرضين، لأن كل من الملاكين كل ملاك على حدة له اقتضاء وجوب فعلي إيجاب فعلي، يعني هو ما أوجب الاثنين.
زين، هو ما هو بالنتيجة إذا ما أوجب الاثنين معا يعني صار تخييري، صحيح لو لا؟ إذا صار تخييري يعني صار وجوب لكل منهما، لو وجوب بمفاد أو راح يصير هذا أو هذا.
هو قال يمكن أن نفرض، يمكن أن يفرض. يعني المحقق لم يكن رأيه أو يشرح يعطي معنى الوجوب تخييري هو إيجاب فعلي، بل قال هو بالأصل يمكن أن لا يكون كذلك، يمكن أن يكون إيجاب فعلي، ولكن مصلحة الإرفاق والتسهيل اقتضت أن يكون إيجاب واحد.
إن شاء الله إذا هذا بقى بعدين. ثانيا، بعد أكو ملاحظة على كلام السيد الخوئي رحمه الله.
ظاهر يعني السيد الخوئي يتحدث في مقام غير المقام.
شنو؟ بيان ذلك.
مراحل متقدمة قد يكون تحدثنا عنها بأنها مراحل مثلا مسببات، مثلا السيد الخوئي يخشى عن مرحلة الإثبات في المقام الخارجي وظاهر الدليل.
فإذا هو الدليل الإثباتي ما ينسجم ويا المقام الثبوت مو المسببات، مقام الأسباب. فشنو بالنتيجة أيضا بعد ما نقدر نلتزم به؟
لا هو مو ينسجم، هو بناء محقق الأصفهاني كل اللي ادعى أنه إن فعل أحدهما أو كلاهما كان ممتثلا للواجب، هذا منطبق مع ظاهر الدليل تماما، ما نفرض الدليل، ما خرج عن ظاهر الدليل. يعني هذا عبارته من الأخير هو هم يعمل على ظاهر الدليل في المقام الأخير.
بعد أكو تعليق لو لا ننتقل إلى الثاني.
ما تفضل. الدليل هو مثل الحصيلة النهائية بين الجمع ووجوب الجميع ومصلحة التسهيل، فبني هذا الدليل تكون نتيجة قطع التكثير.
وثانيا إن شاء الله بعدين حققت المطلب أكثر. أحسنت. وثانيا أننا قد ذكرنا غير مرة، إشكال الثاني من السيد رحمه الله على المحقق الأصفهاني، أننا قد ذكرنا غير مرة أنه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك في شيء ما عدا تعلق الأمر به، وحيث إن الأمر فيما نحن فيه تعلق بأحد الطرفين أو الأطراف، فلا محالة لا نستكشف إلا قيام الغرض به. فالغرض لا طريق لنا لاكتشافه بالاحتمالات بالتكهن في فلسفة الأحكام. يقول احنا ما نقدر نوصل للملاكات الا من خلال الأدلة، ما عندنا طريق للوصول الى الملاكات، العقول قاصرة عن ادراك الملاكات. هذه كبرى حسب ظاهر مسلمة عندكم جميعا. فيقول ما دام لا طريق لنا إلى إحراز الملاك إلا من خلال الأمر، وحيث إن الأمر فيما نحن فيه تعلق بأحد الطرفين أو الأطراف، فلا محالة لا نستكشف إلا قيام الغرض به. بماذا؟ يعني بأحد الطرفين أو الأطراف، مو أن الغرض في كل منهما متحقق مثل ما قال محقق الأصفهاني. محقق الأصفهاني فرض أن الغرض في كل منهما متحقق، لغايته عندنا مصلحة التسهيل، اللي هي تقتضي سقوط الإلزام وإلى آخره. بينما يقول ظاهر الدليل أن هناك غرض في أحدها، فش راح يصير الواجب هو أحدها أو هو أحدها، يصير الواجب أحدها، صحيح؟ وحيث إن الأمر فيما نحن فيه تعلق بأحد الطرفين أو الأطراف، فلا محالة لا نستكشف إلا قيام الغرض به بهذا العنوان. بعد مو أنه كل واحد منهن بغرض خاص. فإذا لا طريق لنا إلى كشف تعدد الملاك أصلا. إحنا المفروض عندنا واجب واحد هو أحد الأطراف، وهذا الواجب نفترض أنه إلى غرض. أما نفترض أنه توجد أغراض لكل واحد من خيارات الواجب التخييري، هذا ما عندنا الدليل يثبته يوصلنا إلى. فإذا لا طريق لنا إلى كشف تعدد الملاك أصلا، فيحتاج الحكم بتعدده وقيامه بكل منها إلى دعوة علم الغيب. لازم واحد هو يعلم الغيب ويعرف حقائق الملاكات يقدر أنه يبني على دعوة من هذا القبيل. هذا الإشكال الثاني. وثالثا أنه لا طريق لنا إلى أن مصلحة التسهيل والإرفاق اللي افترضها المحقق الأصفهاني أنها هي المنشأ في عدم الإلزام بكل منها، ولا هي الأغراض بطبيعتها لو خليت ونفسها لاقتضت إيجاب كل واحد من خصال الكفارة. يعني راح يصير الوجوب تعييني، يعني راح يصير الكفارة بلغة الفقه راح يصير كفارة جمع، لكن مصلحة التسهيل اقتضت التخفيف الأمر. تخفيف ماذا؟ يعني أنه يكتفى بأحدها، هكذا كلام المحقق الأصفهاني. يقول هذا لا طريق لنا إلى أن مصلحة التسهيل واصل إلى حد إلى مرتبة بحيث توجب جواز ترك الواجب. شلون مصلحة التسهيل تقتضي ترك الواجب؟ مصلحة التسهيل غايته تمنع من التشريع، أما أن تقتضي ترك الواجب هذا شيء غريب. العبارة هي موجزة بس هو واضح بعدين من لحن كلام. هو أخو المفروض مصلحة التسهيل، واحد يقول خو هذا هنا يشكل مباشرة على السيد الخوي إشكال، هو يبدو أنه كلش واضح. ونقول هو ما دام مصلحة التسهيل يعني ماذا؟ يعني لابد أنه يصير تغيير بالحال، فإذا هي ما تأثر في الوجوب إذن شنو أهميته؟ هو لا، كلامه فيه دقة. يقول مصلحة التسهيل لا تبلغ إلى حد تقتضي جواز ترك الواجب. زين ماذا تقتضي؟ ولو فرضنا احنا قبلنا مصلحة التسهيل في بعض الموارد هاي تمنع من الوجوب، مو تقتضي جواز ترك الواجب. اكو فرق بينهما، واضح ان شاء الله؟
تركه
إلا بدل، مو تركه مطلق. نعم، بالنتيجة هو ترك أحدهما، وهذا أحدهما الآخر أيضا واجب بحسب الفرض.
هو يغرض الجار.
نعم، وهذه جهة أخرى قضية تركه إلا بدل. هو إحنا حسب فرض الكلام المحقق الأصفهاني أن كل واحد من خياري التخيير أو خيارات التخيير هو فيه غرض ملزم، لولا مصلحة التسهيل لكان واجبا وجوبا تعيينيا، هذا كنا ناخذها مسلمة. زين، فيقول مصلحة التسهيل ماذا فعلت؟ هل هي تبرر ترك الواجب؟ لأنه راح يترك الواجب الثاني، مو فعل أحدهما بحسب الفرض ترك الثاني. من يترك الثاني ما هو المصحح لتركه للآخر؟ مصلحة التسهيل. يقول متى صادفتم مصلحة التسهيل تصير مبرر لأن نترك امتثال الواجبات الشرعية؟ وهذا وين صاير هذا؟ هذا أمر غريب، واضح إن شاء الله. وعلى فرض يتنزل بعد ذلك، وعلى فرض تسليم أنها تكون بهذا الحد، فهي عندئذ تمنع عن أصل جعل الوجوب للجميع. ضرورته أن مصلحة ما عدا واحد منها مزاحمة بتلك المصلحة، أعني مصلحة التسهيل والإرفاق. ومن الواضح جدا أن المصلحة المزاحمة بمصلحة أخرى لا تدعو إلى جعل حكم شرعي أصلا. أنا يستشكل يقول إذا هي تمنع من الثاني، يقول إذا تمنع من الثاني ومن أصله هو ما يصير واجب، ما يصير واجب. أن المصلحة المزاحمة بمصلحة أخرى، يعني هذه المصلحة اللي هي الغرض اللي يقتضي تعيين وجوب العتق مثلا ووجوب الصيام ووجوب الإطعام، هذه المصلحة إذا هي مزاحمة لو مزاحمة بمصلحة أخرى لو ما مزاحمة، إذا ما مزاحمة تقتضي وجوب تعيين، إذا مزاحمة بمصلحة أخرى تقتضي عدم الوجوب. فيش يصير؟ يصير الواجب هو مثلا تصدق فقط، الإطعام فقط مثلا. أما أنها هي توصلنا إلى هذه النتيجة التي قالها المحقق الأصفهاني، قل هذا ما إلى أساس. ومن الواضح جدا أن المصلحة المزاحمة بمصلحة أخرى، نان يقصد المصلحة المزاحمة يعني ماذا؟ يعني هي مصلحة الغرض اللي يكون في الواجب، اللي احنا قاعد نفكر انه هذا شلون صار تخييري، ولا هو بطبيعة المفروض يصير تعييني اللي يقتضي الوجوب، احسنتم، او الايجاب الشرعي. لا تدعو، ومن الواضح ان المصلحة المزاحمة بمصلحة اخرى لا تدعو الى جعل حكم شرعي اصلا، وغير قابلة لان تكون منشأ له، فإذا إيجاب الجميع بلا مقتضي. يصير واحد واجب والبقية تسقط. بعد إيجاب الجميع بهذا النحو ويجوز ترك أحدها، قل هذا ما إلى مبرر. لو المصلحة تمنع إحنا نقول بعد ماكو تكليف، لو ما تمنع يصير تكليف تعييني. وعلى الجملة فمصلحة التسهيل والإرفاق لو كانت إلزامية يعني واصلة إلى حد لابد من مراعاتها، فتمنع عن أصل جعل الوجوب لجميع الأطراف أو الطرفين، أصل هذا الوجوب يتمنع من عنده، لا أنها توجب جواز ترك الواجب ضرورة، هذا توضيح، ضرورة أنه لا أثر للمصلحة المزاحمة بمصلحة أخرى، لأن المصلحة إذا كانت تزاحمها مصلحة أخرى تعطلها. يعني أي مصلحة؟ يعني مصلحة الإلزام إذا زاحمتها مصلحة التسهيل راح تعطلها، تمنع من أن تأثر، ويكون وجودها وعدمها سيان، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. مو هكذا مثلا ورد عندنا؟ فهنا عندنا مصلحة التسهيل تمنع من الإلزام بالسواك، السواك صار مستحب بعد يصير واجب. فيقول إذا هي مصلحة التسهيل ورفع المشقة وأمثال ذلك هاي تمنع من الإلزام من الوجوب، أما إحنا نصور مصلحة التسهيل هي بيها وجوب وبيها ترخيص بالترك وكذا بهذا النحو، قل هذا أمر ما مقبول. فإذا يكون إيجاب الجميع بلا داع، وهو يستحيل أن يصدر من الحكيم، وصلنا عمل الاستحالة وأنه هذا منافي للحكمة، وعلى فرض إيجاب الجميع وعدم كون مصلحة التسهيل والإرفاق مانعة منه. يقول لو سلمنا أنه مصلحة التسهيل هي منعت من إيجاب الجميع، يعني منعت من الإيجاب الجميع تعينا، يعني يقول فلا موجب لسقوط وجوب بعضها بفعل الآخر، فهي المصلحة لم تمنع من الإيجاب، إيجاب الجميع بمعنى أنه هو أوجبها. زين، على أي أساس يسقط التكليف بالإتيان بتكليف آخر؟ قل هذا أمر شاذ جدا، أصلا ما إلى أي غطاء عقلي، أنه هناك غرض في فعل وهذا الفعل صار واجب لأجل ذلك الغرض، ولكن بسبب مصلحة التسهيل صار إذا جئنا بامتثلنا وجوبا آخر هذا راح يسقط. هذا كلام غير منطقي، جدا ما يقبله السيد الخوي رحمه الله. التفتوا مرة مصلحة التسهيل تأتي تمنع من التكليف، هذا افتهمنا. مرة لا ما تمنع يصير تكليف، زين افتهمنا صار تكليف يعني لازم يطاع. أما أنه مصلحة التكليف تخلي الإتيان بإطاعة وامتثال تكليف آخر منشأ في سقوط هذا التكليف الذي بأيدينا، وهذا شنو معنى هذا الكلام؟ ثم يقول فإن سقوط وجوب الواجب بأحد أمور لا رابع لها. الواجب شلون يسقط؟ هذا مبحث هو برأسه لعله مار عليكم، مذكور لعله حتى في الحلقة الثالثة مذكور، أن منشأ سقوط الواجب هو أحد أمور ثلاثة لا يوجد لها رابع: الامتثال والعجز والنسخ. النسخ اللي هو أصلا إزالة المقتضي، الامتثال هو خضوع التلبية، العاجز هو يسقط الأمر عقلا. بعد العاجز لا يكلف، بعد قبح تكليف العاجز أو استحالة تكليف العاجز على. أما أنه يسقط التكليف بامتثال تكليف آخر شو معناه؟ والمفروض أن الإتيان بالواجب الآخر ليس شيئا من هذه الأمور، فإذا لا يمكن البناء على ما ذكره المحقق الأصفهاني، لأنه يلزم من عنده هذه اللوازم. ورابعا أيضا يوجد بعض الملاحظات إن شاء الله نأجلها ونأجل المناقشات كذلك. والحمد لله رب العالمين.